الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في اتفاقيات بازل الذي ذكرنا بعضا منها وبعض الآخر. ما هو هذا؟ ذكر أولا اتفاقية بازل الأولى إنها حددت رأس المال، مكونات رأس المال، خصوصيات رأس المال، كمية رأس المال للمصارف والبنوك. حينئذ هذه التحديدات التي ذكرت الاتفاقية لتنظيم عمل البنوك والمصارف، سيأتي التعقيب عليها أن هذه التنظيمات التي ذكرتها اتفاقيات بازل هل هي صحيحة موافقة لأخلاق الإسلام وأحكام الشرع الحنيف أو لا، سيأتي ذكره والتعقيب عليه. نذكر نفس الاتفاقية، حتى ذكرنا أنهم قسموا رأس المال إلى قسمين وشريحتين، ذكرنا بعضا منها. ثم قال ويجب القيود بالالتزام، يجب الالتزام بالقيود التالية: أولا أن لا يتجاوز إجمالي مكونات الشريحة الثانية لرأس المال نسبة 100% من مكونات رأس المال من الشريحة الأولى، وثانيا ألا تتجاوز الديون الثانوية نسبة 50% من مكونات رأس المال من الشريحة الأولى الأوزان هذا بالنسبة إلى هذه الشروط ومكوناته. ثم ذكروا أوزانا ترجيحية للمخاطر والنسبة المستهدفة. هم عدهم الأهم أن هذه المخاطر ما هي علاجها؟ من ابتداء الأمر لابد من ملاحظة هذه المخاطر، وذكرنا أنواع المخاطر في سابقا. يحدد الإطار، أي إطار الاتفاقية، 5 أوزان ترجيحية بسيطة هي 0% و10% و20% و50% و100%، ويتم تحديد وزن المخاطر الترجيحي لكل مجموعة من الأصول والمخاطر خارج الميزانية العمومية، أي ميزانية البنك العمومية الشاملة لجميع أنواع الأموال، على التوجه للأصول ذات المخاطر الأعلى وزيادة المخاطر الكلية الكامنة في النظام المصرفي بالتبعية. وفيما يلي نذكر الانتقادات الرئيسية التي وجهت للاتفاقية اتفاقية رأس المال. هم ذكروا هذه وذكرنا سابقا أكثر من هذا، أردت الإيجاز في المقام. الأول، الانتقاد الأول، إنها شجعت البنوك على اللجوء إلى ممارسة المراجحة التنظيمية، فإنه نظرا إلى كون تنظيمات كفاية رأس المال تتطلب من البنوك الاحتفاظ بكمية معينة من رأس المال مقابل كل تمويل تقدمه باعتباره تشكل احتياطيا وقائيا لحمايتها من المخاطر المصاحبة لهذا التمويل، فهذه يسمى مراجحة تنظيمية، تعطي مال وتجعل مقابله مالا معينا احتياطيا، هذا شيء. أي أن البنك مركب من هذا، أي استثمار يحصل من أي بنك ويعطي البنك مالا معينا لذلك المستثمر يجعل مقابله مالا احتياطيا خوفا من المخاطر التي سيقع بالنسبة إلى هذا المال، هذا البنك يصير بهذا المعنى على اللجوء إلى ممارسة المراجحة التنظيمية. أنت تعطي مال مقابل احتياط، تأخذ مال تدفع الاحتياط إلى مراجحة تنظيمية، وهذا ليس من عمل البنوك والمصارف. الثاني، وهذا الأسلوب وغيره مما يحفز البنوك على زيادة درجة تقبلها للمخاطر. ثانيا، أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال تعد طريقة بدائية لقياس المخاطر المرتبطة بأعمال البنوك. المخاطر بالنسبة إلى البنوك كثيرة، ما يحتاج إلى البنوك والمصارف، كل من عنده مال أكثر مخاطره أكثر ممن لم يكن ذلك المال عنده، هذا شيء واضح بديهي لا يحتاج إلى اتفاقية بازل. من كان له مال وغني بالاصطلاح عندنا يكون مخاطره أكثر من غيره، هذا واضح. لكن تأتي أنت يا أيها الناس تتفقون على أن كذا وكذا مخاطر ومخاطر وتزيدون الأموال وتنقصون الأموال وأمثل ذلك، هذا إنما هذا متطلبات الحد هذا غير صحيح. تعد طريقة بدائية لقياس المخاطر المرتبطة بأعمال البنوك، ولذلك فهي قد تدفع البنوك لتحويل محافظها الاستثمارية اتجاه المطالبات ذات النوعية الأدنى ضمن فئة محددة من المخاطر. فإذا كانت متطلبات الحد الأدنى لرأس المال تطبق على جميع المطالبات المستحقة على إحدى الشركات التي تقع ضمن فئة مخاطر معينة بغض النظر عن نوعية الشركة وتصنيفها، فإن الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات على هذا المنوال سيتم وضعها ضمن نفس الفئة من المخاطر التي توضع فيها المطاعم المحلية ونحو ذلك. فمعناه أن هذه الشركة الضخمة التي تملك من مليارات من الدولار تجعله ضمن هذه المخاطر، معناه صار كشخص كمطعم يطعمه وله مخاطر. هذا هو المخاطر التي يتجه إلى المطعم، إذ أنه يتجه على هذه الشركات الكبرى التي تملك المآل. كيف يمكن أن نقيس هذه الشركة بهذه المالية الضخمة مع المطعم القليل الذي لا يكون له هذه الجهة؟ الثالث، أنه لا يوجد أساس لاحتساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال بنسبة 1% في أي من النماذج المالية الخاصة بكفاية رأس المال. وفضلا من هذا، فإن الكثير من الدول تضع شروطا لزيادة هذه النسبة إلى 8% سواء في حالات محددة أم بشكل عام. الرابع، إن الافتراض بأن الأسهم تشكل احتياطيا وقائيا أفضل للحماية من مخاطر الديون افتراض نظري إلى حد ما، نظرا إلى أن دافع الدائنين أكبر من رافع ملاك الأسهم، أنه مجرد أن يدينون يرفعوا ملاك الأسهم. للتأكيد على ضرورة توخي البنوك مزيدا من الاحتراز في تقبلها للمخاطر، وهذا أيضا غير صحيح. الخامس، إن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمر مستحيل بسبب التفاوت الهائل بين القواعد التنظيمية وبين هياكل السوق في الدول المختلفة. كيف يمكن أن تجعل هذا هنا مبدأ توافق تكافؤ الفرص مع أن الدول تختلف من حيث المالية ومن حيث المخاطر ومن حيث ومن حيث؟ السادس، أن إطار العمل المتبع لا يضع في الاعتبار مخاطر التشغيل الناتجة عن تزايد عدد الصفقات الألكترونية وظهور منتجات جديدة. السابع، أنه فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالدولة يفرق هذا الأسلوب في القياس بأن الدول الأعضاء في تنظيمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبين الدول غير الأعضاء بالمنظمة ما يعد تمييزا لا مبرر له. هذه هي الانتقادات التي وجهت لهذا الإطار الذي ذكروه في مكونات رأس المال وكفاية رأس المال، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله للانتقاد للاتفاقيتين، هذه الاتفاقية واتفاقية اللاحقة التي سنذكرها إن شاء الله.